أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله العظيم وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى الحديث عن تأثير مسألة اختلاف الحديث في خطوطها العريضة عند الشيعة الإمامية. ويمكن تقسيم هذا التأثير في إطاره العام إلى تأثير في العقائد وفي الفقه وفي التفسير وفي العمل والإخبار. أما على مستوى العقائد فمما لا شك ولا ريب فيه أن أصول العقيدة عندنا لا يمكن أن يتطرق إليها أي نفس أو إشكال في هذا المجال، إذ هي إما عقائد عقلية ثابتة بالدليل العقلي القطعي وهي الكبريات العقدية، وإما ثابتة بالدليل النقلي القطعي الذي لا يتطرق إليه الشك والاختلاف، وإن اعتراه في بعض المصادر خلاف صوري لا يؤثر. إذ نحن عندما تحدثنا عن اختلاف الأخبار وسعنا مفهوم اختلاف الأخبار البحث عنه إلى الأخبار في معرض الوصول، أعني بهذه النقطة على وجه التحديد ثبوت مصداق أصول العقائد، أي ثبوت نبوة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وإمامة أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن الواضح أن الاختلاف الصوري المعلوم البطلان في خطئه بالضرورة، الرواية والله في الكافي حول أمير المؤمنين واثنى عشر من ولده مثلا، أو ما وجد نظير ذلك في كتاب سليم، فإن هذا ليس من الاختلاف الذي يمكن أن يحمل على غير التصحيح، ولا يمكن أن يتطرق شك في هذه المسألة لمن عرف كيفية إثبات المعتقدات الحقة في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم، لا نستطيع أن نصون كل التفاصيل المعبر عنها بالتفاصيل المعتقدية عن هذا الاختلاف، إذ من الوضوح بمكان أن ما تجاوز أصول المعتقد وفي دوائر هامة منه وقع اختلاف في الأحاديث يحتاج إلى علاج، كما في البحث عن كيفية تعلم علم المعصوم صلوات الله وسلامه عليه بالمعلومات، أو إطلاقية وتقييدية هذا العلم، فإنه لا شك ولا ريب أن أحد أسباب الخلاف بين العلماء في السعة والضيق كما وفي الكيفية منشأه اختلاف هذه الأحاديث على طوائف في هذا المجال، بين أحاديث يظهر منها أن المعصوم يعلم بكل شيء علما حضوريا بالكم والكيف، وبين روايات تتحدث عن أن خادم الإمام أو خادمة الإمام غابت فلم يعلم بمكانها مثلا. هذا موجود، اختلاف قائم نحله، لا مشكلة في حله، لكن هذا الاختلاف موجود، وهذا الاختلاف أدى إلى اختلاف عند علماء أيضا في هذا المجال. صحيح الشهرة في مكان، لكن أضى هذا الاختلاف إلى خلاف في هذا المجال. في الحالات بمعزل أنه مرضي أو غير مرضي، الآن لا نوصف، نقول أصل الاختلاف سبب كذا نتيجة بلا شك ولا ريب. قد يكون لأنه أراد أن يخالف بينهم، قد يكون لسبب أو لآخر، قد يكون السبب ناشئ من الإمام عليه السلام، قد يكون الآن مش بفضل توصيف أن هذا الاختلاف اختلاف صحة أو اختلاف مرض، لكن هذا الاختلاف واقع، وهذا الاختلاف الواقع أفضى إلى النتائج في باب العقيدة في التفاصيل العقدية. من هذا القبيل الاعتقاد بالرجعة مثلا، مش لفظ الاعتقاد بالرجعة، لا أظن أن أحدا يطلع على قليل مما ورد في الرجعة ويبقى لديه أدنى شك فيما يرتبط بالرجعة، لكن في التفاصيل لا شك ولا ريب في أن مسألة الرجعة له كلام في من هو الراجع في وقت حدوث الرجعة، وهذا منشأه أساسا هو اختلاف الحديث، لأن أصل عقيدة الرجعة إنما نشأت بسبب الحديث، ليست من العقائد التي يكون حدها الأوسط عقليا كما هو واضح. من هذا القبيل أيضا مسائل أخرى عديدة بل من التكوينية أيضا، إذ وقع حديث فيها في جانبها العقلي وفي جانبها النقلي، وفي الجانب النقلي يوجد كلام بلا شك ولا ريب في التفاصيل في الكيفية وفي السعة. على كل حال، وهذا لا أظن أن أحدا يمكنه التشكيك فيه يا إخواني، من أسباب المشكلة أيضا، وهذه مشكلة واضحة وأخذت مأخذها في عقائد الشيعة، قضية عقيدة الغلو والتقصير فيما يرتبط بالنبي وأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. البحث في ميزان الغلو وأنه أي شيء هو الغلو وأي شيء هو التقصير حتى يعرف الوسط السليم في هذا المجال، هذا اختلاف ملفت للنظر أساسا تاريخيا، ومدارس معتبرة ومحترمة جدا في الوسط الشيعي آمنت بشيء أنه أول درجات الغلو أو غلو، وفي المقابل جعل من أمهات عقائد المذهب في مدرسة أخرى كما لا يخفى. هذا أفضى أيضا في طرف التقصير عند البعض إلى تنزيل الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم عن أقدارهم ومواضعهم التي وضعهم الله فيها، إذ عندما ينقل عن بعض علمائنا ولو كانت شرذمة وشذوذة أنه كان ينسب إلى الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم القول بالرأس، هذا خلل في العقيدة بلا شك ولا ريب، أو عندما ويكون سبب هذه المقالات واختلاف أحاديثه، أو عندما ينسب إليهم صلوات الله وسلامه عليهم ما نقله الشيخ المفيد عن بعض أهل قوم من مشيحتهم كما يعد الذين وفدوا عليه، هذا بعد المشكلة والمعمعة والحيرة بزمن في زمن المفيد، وكانوا يزعمون أن الأئمة لا يعلمون بتفاصيل جميع تفاصيل الأحكام الشرعية. وهذا وجه ثاني لنفس العملة، يعني عندما يقال بالرأي كما هو واضح فإن هذا أخذ ذاك الكلام. عندما يبلغ الأمر ببضعة شخصيات قليلا يقال إنها ارتدت عن المذهب بسبب اختلاف الأحاديث، كما نصص الشيخ الطوسي عن شيء من ذلك بلحاظ الشيخ الهاروني كما عبر عنه. إنما كان منشأ ذلك بحسب تعبير الشيخ الطوسي أنه لم يحكم الأصول وضاعف الفروع فعاد ليشكك في الأصول فخرج من المذهب لأنه لم يدخل فيه عن بصيرة وعلم صحيح، أو ما ينسب إلى شخص باسم أبي زيد العلوي الذي يقال إنه كان من الإمامية ثم حدث فيه ما حدث وحدث عليه ما حدث من الارتداد عن المذهب. هذا الأمر لا شك ولا ريب في أنه برمته يمكن التعبير عنه بتأثير اختلاف الحديث، طبعا سواء كان هو العلة التامة أو جزء العلة ممكن، لكن جزء المؤثر في العقائد. ولو أردت أن أسرد يا إخوان لرأيتم مساحات واسعة ترتبط بهذا المجال بلا شك ولا ريب، مثلا الاعتقاد بتفاصيل ما يحدث في المعاد والصراط وإلى ما هنالك والجنة والنار صحيح مواجب المعتقد ابتداء بهذه التفاصيل ولكنها منصوصة، ولا يخفى أنه في كثير من هذه الفصول يوجد اختلاف في النصوص، قد يحال وقد لا يحال، لكن الاختلاف موجود في جملة من هذه الأمور بلا شك ولا ريب. جيد، أما التأثير في الفقه فهو أوضح من أن يحتاج إلى البيان، فإننا نعيشه في كل يوم، سواء الاختلاف الذي عبرنا عنه في بدايات الأبحاث الاختلاف الإيجابي أو الاختلاف الصحي مثل العام والخاص والمطلق والمقيد والحاكم والمحكوم والمجمل والمبين إلى آخره أو المبين، يعني على كلا الوجهين لها وجه. جيد، إذا تجاوزنا هذا الاختلاف حتى الاختلاف المحيي حتى دعا جملة من أكابر علمائنا إلى التصنيف الاقتصادي كما فرضناهم في البحث السابق، وما دعا الشيخ الطوسي إلى التركيز بدرجة أساسية على هذا الأمر وهو سبب التأليف أساسا للتأليف، وإن تجاوز الخطة بعد ذلك وعدلها، وسبب التأليف للاستبصار بعد أكثر من 10 إلى 14 عاما من تأليفه أو شروحه في تأليف التهذيب عندما ألف الاستبصار خاص بقضية اختلاف الأحاديث، بل فقط مليء منها تبعا لكتب الحديث. ولا شك في أنه أثر ليس فقط على البحوث النظرية بل أثر كثيرا على الفتاوى، إذ كثيرا ما نجد ليش عبر بتعبير الشيخ الطوسي لا يوجد فرع عن فرع بالفروع المنصوصة المقصود مش الفروع التفريعية الاجتهادية، كثيرا جدا ما نجد اختلافا من هذا القبيل، ونجد في كثير من هذه الاختلافات انقسام الطائفة إلى أكثر من واحد، سواء كان الشهرة في مكان أو اشتهر القولان حتى في أغرب الأمور قضية روايات أن شهر رمضان لا ينقص أبدا مثلا، هذا أنشأ فتاوى عند ابن الوليد وتلميذه الصبوط مثلا سببه اختلاف الحديث وليس شيئا آخر كما لا يعرف. هذا في الفقه. وأما في التفسير فهذا له قصة طويلة يا أخوان، بشكل عام أشرنا إلى طرف منها سابقا، طارة نريد أن نتحدث عن اختلاف الحديث بخصوص الدائرة الشيعية الإمامية، وأخرى نريد أن نتحدث عن اختلاف الحديث في الدائرة الإسلامية العامة. إذا أردنا أن نتحدث في الدائرة الإسلامية العامة فالطامة كبرى في هذا المجال، لو لم تكن إلا روايات إسرائيلية لتفهم لتعيث فسادا في روايات التفسير. أما في الدائرة الإمامية الخاصة فلا شك ولا ريب في أن البحث لم ينقح إلى اليوم، وإن خطى به خطوات هامة إلى الأمام العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه في تفسير الميزان، وانعكس عبر جهود علمية متفرقة في كتاب الميزان وفي غير الميزان من رسائله وكتبه، وجرى على منواله جملة من علمائنا الكبار المعاصرين ونبهوا على قضايا انصافا تعد هامة في هذا المجال. لكن عندما أقول لم ينقح بشكل كامل لأنه لا توجد دراسة مستقلة في هذا المجال فيما يرتبط موقع السنة في عملية التفسير أساسا، ثم موقع السنة في معرض الوصول في عملية التفسير، إذ كثير جدا من الروايات التي يعبر عنها بالروايات التفسيرية هي ليست روايات تفسيرية بالمعنى الدقيق للكلمة، بل هي من قبيل إما التطبيق أو الجرج، وفرق بينهما، يعني إما من قبيل بيان المصداق أو أبرز المصادق أو أحد المصادق، وإما من قبيل الجرج. ويقصد بالجرج هو كون المسألة النازلة بها الآية الحادثة في أمة من الأمم لها نظير يجري في هذه الأمة، فتجرى الآية على الحادثة الثانية، وهذا ليس من قبيل الكل والمطلق كما هو واضح، بل من قبيل النظير، نظير ما وردت به الآية. ومن هذا القبيل مثلا إجراء آية ونريد أن نمن على الإمام صلوات الله وسلامه عليه وما يجري. إذ الآية بحسب الظاهر وبحسب الروايات، حتى جملة من الروايات نازلة في بني إسرائيل وقصة موسى وفرعون، وعلى هذا الأساس هذا كثير جدا في التفسير يا إخوان، بحيث يقل حقيقة إذا تجاوزنا الدائرة الفقهية، حتى في الدائرة الفقهية في تفصيل وبيان مصداق في العادة وبيان شرائط وموانع وإلى الروايات الفقهية كلها من هذا القبيل، وهي تدور مدار آيات الأحكام في القرآن الكريم كما لا يخفى. ولا يخفى أيضا أن الإسرائيليات قد انعكست في تراثها، لكن مش عن ألسنة أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، وربما نسب بعض الناس إلى بعض أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أحاديث من هذه الإسرائيلية، وللأسف فإنها عدت في التفاسير الروائية من الروايات، وخلطت الأقوال بالأحاديث كما هو الموجود في المجموعة التفسيرية الموجودة بين أيدينا تحت اسم تفسير القمي، وقد أثبتنا في البحوث الرجالية المبدئية أنه ليس تفسير القمي وإن كان فيه منه الكثير. كثير من القضايا المذكورة في تفسير القمي هي أقوال لعلي بن إبراهيم بحسب ظاهر الناس، ونجد الموضوعات التفسيرية تنقلها على أنها تفسير روائي كما في نور الثقلين والبرهان للسويزي والبحراني رضوان الله تعالى عليهم، وهذا كثير، فضلا عن التباس حديث الأئمة بغيرهم كما حدث في مجمع البيان والروايات التي تنقل عن أبي جعفر منقولة عن تفسير التبيان، وهي لأبي جعفر الطبري فنسبت إلى الإمام باقر صلوات الله وسلامه عليه، وهي موارد عديدة. أنا أفضل في دراستنا الآتية فعلا لا أقل، خلينا نشوف لو بنتوسط الدراسة، انه فعلا البحث في التفسير وشؤون التفسير وروايات التفسير وتأثيراتها وموقعها من عملية التفسير ان لا نخوض في فعلا. انها في البحث الاصولي همنا الاساسي هو الحديث في البحث الفقهي، في البحث العقدي ايضا له حقوله ومحله كما لا يخفى. هذا الاختلاف ايضا اخواني اثر على البحث عن حجية الرواية، إذ لا يخفى أن البحث عن حجية الروايات أدى إلى إرباك غير عادي. خلينا نقولها بواقعية يعني بدون تكبير ولا تصغير، أدى إلى إرباك غير عادي فيما يرتبط بحجية النصوص الشرعية، أي أخبار الآحاد المنقولة عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذ وجدنا أن علماءنا الذين لديهم مناحي كلامية ونزعة كلامية في كثير منهم ذهبوا إلى عدم حجية أخبار الآحاد، وهم كتلة وازنة وأساسية من علماء التشيع وعلماء الشيعة. بين قائل بامتناع التعبد أساسا بإخبار الأحاد ثبوتا كما هي المقالة الشهيرة لابن قبر الرازي رضوان الله عليه والشبهات التي أطارها ولذلك تبحث في علم الأصول إلى يومنا هذا في الجمع بين الحكم الظاهر والواقع، وإن كان التعبد بالظن أم كانت المشكلة إثباتية بمعنى أن أخبار الآحاد لا تستوجب علما ولا عملا، وهي العبارة المشهورة عنه والتي ذهب إليها جملة من أكابر العلماء والمحققين على رأسهم مدرسيا في هذا المجال الشيخ المفيد، ومن ورائه السيد المرتضى، ومن ورائه ابن إدريس الحلي، ومن ورائه العلامة الطبرسي صاحب مجمع البيان. مدرسة مستمرة إذا يعني جبنا نموذجين من القرن الثالث والرابع لأن وفاة المفيد 413، ونموذجان أيضا من القرن السادس هما ابن إدريس الحلي، وما يعني بشكل واضح أن هذا الأمر قد امتد وتجاوز مرحلة ما بعد الشيخ الطوطي، وهذا ما يهمنا ويعنينا في هذا المجال. في مقابل هذه المرحلة الشيخ الطوطي وهو من المتكلمين المبرزين أيضا بالإضافة إلى كونه فقيه وأصولي رضوان الله تعالى عليه، وجدناه يصر إصرارا شديدا على العمل بأخبار الآحاد بما هي آحاد ولو لم تكن محفوفة بالقرائن القطعية كما لا يخفى، وآمن بأن هذا المبنى سوف يؤدي إلى بدوا إلى حجية كثير من الحديث المختلف. ما وجد ما جعله يجد نفسه مضطرا لعلاج هذا الجانب في الأحاديث التي هي حجة في حد نفسها في نظره رضوان الله تعالى عليه، بل نسب ذلك إلى الطائفة المحقة جمعاء وادعى إجماعا مقابلا لإجماع أستاذه السيد في هذا المجال المرتضى. ولا يخفى أيضا أن هذا الإرباك بكي منسحبا إلى المتأخرين من علمائنا، إذ وصلنا إلى تقسيم الأحاديث في زمن العلامة وأستاذه تقسيم المدرسة يعني ولا التقسيم السابق علينا واقعيا في الطائفة، وانتهينا في هذا المجال إلى أكثر من مدرسة وذات شعب تفصيلية فيما يرتبط بحجية أخبار الأحاد، سواء فيما يرتبط بالمبنى الأصولي أو فيما يرتبط بالتطبيق على موازين جرح والتعديل. حتى ذهبت بعض المباني إلى مناحي قد توصف بأنها خطيرة في هذا المجال مثلا، لأنها تضيق العمل بالأحاديث بدرجة كبيرة جدا. لا لا، غير قضية باب الانسداد، باب الانسداد بحث ثاني جيد الإشارة، لكن أقصد مثل صاحب المدارك مثلا وحقبة صاحب المدارك الذين اشترطوا في توثيق الرواة في طرق الأخبار أن يشهد شاهدان والبينة الشرعية في هذا المجال. أنا مش هقف بينة من الله أنا غير متحقق في هذا المجال، ولكي يخرجوا من عنق الزجاجة إن صح التعبير جعلوا شهادة الرجالي ولو لم يعرف شهادة أصل وليست شهادة فرع أو فرع الفرع في هذا المجال، لأنه ذي عندها شهادة فرع أو فرع الفرع بحاجة إلى الشهادة على الشهادة واشتراط يتسلسل إلى انقطاع، لكن لا يمكن أن يتسلسل لأنه نحن قبل الشيخ النجاشي والطوسي لم يذكر معتمد الشيخ النجاشي في قوله الثقة شخصا بعينه، شخص بعينه، وكذلك الطوسي طبعا. جيد، على هذا الأساس المشكلة كما لا يخفى مشكلة ممتدة، ولا شك في أنني لا أريد أن أقول إن الخلاف برمته، هذا الخلاف العظيم في الطائفة، هذا خلاف عظيم إلى يومنا هذا، إنه عمل مشروع جابر والله غير جابر، إلى الحقبة اللي قالت بالانسداد قبل حدود 300 عام كما هو واضح. على هذا الأساس وإلى الآن يوجد أناس يحاولون حوز الانسداد وينعون على الشيخ الطوسي، على الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، ما ذهب وأسس إليه إذ بات هو المسار المدرسي بعد الشيخ الأنصاري على الله مقامه الشريف، كبعض علماء إصفهان مثلا السيد محمد جواد الإصفهاني، عالم معروف كان في إصفهان وألف رسالة مطبوعة حتى في بيروت مطبوعة، منهج المعرفة الدينية على ما ببالي مثل كتاب الترجمة العربية، ينعى على الشيخ بشدة دعواه العمل بالأخبار غير القطعية في الصدور، وأن هذا أثر تأثيرا سلبيا جدا في دين الإسلام وفي دين الإمامية. والشيخ لم يأتي هذا، على كل حال موجود قبل الشيخ، فكيفيات الاستدلال عم تتطور وتتغير، لكن لا يخفى أن أساس في هذا الاختلاف هو الاختلاف في الروايات، والمشكلة التي رأوا أنفسهم أمامها من خلال اختلاف الروايات كما لا يخفى، مضافا إلى أمور أخرى تذكر في هذا المجال. إذا بدنا نتحدث شيئا ما في الوثائق، في الوثائق نجد كلمة الشيخ الطوسي كلمة أساسية في مقابل التخريب عندما يتحدث، والعبارة أنا ذكرتها في تاريخ تصنيف الحديث عندما تحدث عن مشاريع الكتب الأربعة ومشاريع الإصلاح في الحديث، مشاريع الإصلاحية، الكافي، الفقير، تهذيب الاستبصار. في أوائل العبارة ماذا يقول؟ ذاكرني بعض الأصدقاء في صفحة 2 من الكتاب من الجزء الأول تهذيب الأحكام، أيده الله ممن أوجبه أو أوجبه حقه علينا بأحاديث أصحابه، أيدهم الله ورحم السلف منهم وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافات والتضاد، يعني اختلاف بالمعنى العام والأخص، حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يراده. الشيخ طوسي عم يحكي، مش واحد عم يشنع على الطائفة عم يتكلم، كان هو واضح عم يوقف الواقع الخارجي، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه، حتى جعل مخالفون ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا، وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا، وذكروا أنه لم يزل شيوخكم السلف والخلف، هذا صحيح المتكلمين يطعنون على مخالفيهم بالاختلاف الذي يدينون الله تعالى به، ويشنعون عليهم بافتراق كلمتهم في الفروع مذاهب ومدارس فقهية، ويذكرون أن هذا مما لا يجوز أن يتعبد به الحكيم ولا أن يبيح العمل به العليم، وقد وجدناكم أشد اختلافا من مخالفيكم وأكثر تباينا من مباينيكم، ووجود هذا الاختلاف منكم مع اعتقادكم بطلان ذلك دليل على فساد الأصل. يعني من يقولوا هذا الاختلاف ناشئ والعياذ بالله والعياذ بالله من جهل الأئمة بالحكم الشرعي، إذ طارة يقولون شيئا وأخرى ما يضاده ويخالفه، حتى دخل على جماعة مش على واحد ممن ليس لهم قوة في العلم ولا بصيرة بوجوه النظر ومعاني الألفاظ شبه، وكثير منهم من هؤلاء اللي دخلت عليهم الشبهة رجع عن اعتقاد الحق لما اشتبه عليه الوجه في ذلك وعجز عن حل الشبهة فيه. سمعت شيخنا أبا عبد الله أي الشيخ المفيد أيده الله يذكر أن أبا الحسين الهاروني العلوي كان يعتقد الحق ويدين بالإمامة، فرجع عنها لما التبس عليه الأمر باختلاف الأحاديث وترك المذهب ودان بغيره لما لم يتبين له وجوه المعاني فيها في الاختلاف في الأحاديث المختلفة يعني. وهذا يدل على أنه دخل فيه على غير بصيرة واعتقد المذهب من جهة التقليد، لأن الاختلاف في الفروع لا يوجب ترك ما ثبت بالأدلة من الأصول. مشكلة بين أعيننا ها؟ مو مشكلة يعني يمكن التغاضي عنها ونقول هي مشكلة عابرة في الطائفة. لا لا هارون لا نعرف لنا بس أصلا مش عارفين هو يا أبو الحسين. لا لا أبو الحسين الهاروني اسمه شخص شيعي كان من علماء الشيعة. لا لا النسبة قد تكون لصنعة، قد تكون لعائلة، قد تكون لفرقة كما تتفضل، قد تكون لمكان جيد، قد تكون لفخذ من عشيرة، وقد تكون لأجل لقب لقبه في صغره فعرف به في الكبار. على كل حال مو مهم، المهم أن المشكلة صغيرة. يعني لما واحد مستوى شيخ الطائفة يا أخوان بيقول ما في فرع إلا وكذا وكذا، يا أخي خلينا نحن على المبالغة، لكن أقل ما يقال كفكة الفرع. وهالعبارة تدلل على شيء يا أخواني، تدلل على أن المشكلة موجودة، هذا يستفيد منها بعدين. يعني سمحت سيد السيستاني حفظه الله حاول أن يزعم أن أحاديث الطقية وكثير من أحاديث الاختلاف لم تدون في الأصول ولا في الكتب ولا في الجوامع، لأنني لا مضمون الكلام يعني أنه لا يعقل أن الطائفة تستحل روايتها ونقلها وهي تعلم أنها قيلت على وجه الطقية أو إلقاء الاختلاف بين الشيعة. الشيخ الطوسي يبين في عصره من لم يحدث، والداعي لتأليف هذا الكتاب ثم الداعي بعد ذلك في مقدمة الاستبصار لتأليف الاستبصار، ما يعني أن الحديث في كثير منها لا تزال موجودة في التراث وباقية ومستمرة. يعني والله ممكن كثير منهم يعاني النمرقة العليا إيه مثل أصحاب الإجماع والأجلاء الذين هم على وزانهم وغرارهم، حتى هؤلاء هم كانوا عظماء من بداية أمرهم، أنباتوا عظماء في مقدمة أعمارهم، يعني بعد ذلك أنه تقدم بهم العمر. يعني ذول أصحاب الإجماع اللي هم أصحاب البقر والصادق كانوا على مرتبة واحدة في أوائل عهد البقر عليه السلام أو في عهد البقر وعهد الصادق أيضا تفاوتا. ثم الحديث ما بقي في وصولهم فقط، حدثوا به ونقل إلى غيرهم وانتشر الحديث بعد ذلك. هذه نقطة أخرى على كل حال، لأنه الشيخ الأنصاري يميل مش إلى كل ما قاله الشيخ السيد السيستاني، يميل إلى شيء مما قاله السيد السيستاني حفظه الله تعالى.
هذا رحيل ابن
هي وقفة من وقفات اختلاف الحديث أساسية مع بحث الفقهية، لأنه من أعظم أسباب الاختلاف الحديث الاختلاف بسبب الفقهية. جيد، بعد الشيخ رضوان الله تعالى عليه أو قبل الشيخ يوجد كلامان مهمان جدا في هذا المجال للشيخ المفيد على الله مقامه الشريف في تصحيح الاعتقاد وفي المسائل الثروية، يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الصالحين.